الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بالصبر على المعسر إذا كان الذي أخذ الدين معسر، ما عنده شيء اصبر عليه. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي لا كما كان أهل الجاهلية. يقول أحدهم أهل الجاهلية، يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين، أي إذا جاء الأجل، إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد. هكذا كان أهل الجاهلية. فالله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اصبر عليه حتى يرزقه الله. ثم يندب، أي يحث إلى الوضع عنه، أي العفو عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل جل جلاله. فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد وردت الأحاديث في من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب رضي الله تعالى عنه، قال الطبراني رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. من سره، أي من أحب أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، فليسر على معسر، يصبر على المعسر، أو ليضع عنه، أي يعفو عنه. هذا أمر عظيم وثواب جزيل، فينبغي للمسلم أن يصبر على المعسر أو يعفو عنه ابتغاء وجه الله جل جلاله. حديث آخر عن بريدة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد ابن جحادة عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. الله أكبر. من أنظر معسرا، أي صبر عليه، فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. كأنه تصدق بذلك الدين مرتين. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه، مرتين مثلاه صدق. قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، أي قبل أن يأتي الأجل الذي بينهما، فإذا صبر عليه له مثله صدقة، فإذا حل الدين إذا جاء الأجل فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة، أي مرتين. هذا خير عظيم وفضل كبير. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن أبا قتادة رضي الله عنه كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه، يعني يطلبه الدين، فيختبئ منه، يختفي ذلك الرجل. فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه، خرج من البيت صبي طفل فسأله عنه، سأل الطفل: أين أبوك؟ فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة، يعني يأكل طعام. فناداه: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك هاهنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ لماذا تغيب عني؟ فقال: إني معسر، ما عندي شيء وليس عندي. قال: الله، إنك معسر؟ أي تقسم بالله أنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. سبحان الله. من نفس، أي صبر عن غريمه، أو محى عنه، أي عفى عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة. الله أكبر. ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه، هذا أجر عظيم. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي الله بعبد من عبيده يوم القيامة، قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها: يا رب، إنك أعطيتني فضل المال، وكنت رجلاً أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، يعني السماح، فكنت أيسر على الموسر الغني، أيسر أمره، وأنظر المعسر وأصبر على المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من يسر، أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. الله أكبر. فهذا فضل عظيم لمن صبر على المعسر أو عفى عنه. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة رحمهم الله من طرق الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه. زاد مسلم رحمه الله وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه أي غلمانه: تجاوزوا عنه، أي عفوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. حديث آخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك حدثنا عمرو بن ثابت، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلًا رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غازيًا أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الذي يعين المجاهد في سبيل الله والغازي أو الغارم المديون يصبر عليه أو المكاتب في رقبته، يعني يعين العبد الذي يريد التحرير رقبته، يعينه على أن يعطي سيده شيئاً من المال. من فعل ذلك أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. انفرد به أحمد رحمه الله. من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. الله أكبر. حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. انفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلاً أتي به الله عز وجل فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بها. فقالها له ثلاثاً، وقال في الثالثة: أي ربي، كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنيا فكنت أبايع الناس فكنت أتيسر على المعسر وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى: نحن أولى بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي فغفر له. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو مسعود رضي الله عنه: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي مالك سعد بن طارق رضي الله عنه به. حديث آخر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدق. غريب من هذا الوجه، وقد تقدم عن بريدة رضي الله عنه نحوه. حديث آخر عن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه قال: الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية ابن عمرو، حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال: حدثنا أبو اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر مُعسِرًا أو وضع عنه أظلَّه الله عز وجل في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. الله أكبر. وقد أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من وجهٍ آخر، من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وقد أخرجه مسلم قال عبادة بن الوليد: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي القبيلة من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له أي مملوك له، ومعه ضمامة من صحف أي أوراق مجموعة، وعلى أبي اليسر رضي الله عنه بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب، يعني أثر من غضب. قال: أجل، أي نعم. قال لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، أي لي دين عنده، فأتيت أهله فسلمت، فقلت: أثم هو؟ يعني هل هو موجود هنا؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، يعني خرج ابن له صغير، فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، أي دخل غرفة أمي، فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختفيت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت الله معسرًا، أي أقسم بالله معسر. قلت الله، يعني تحلف بالله. قال: فأتى بصحيفته، يعني ورقة مكتوب فيها الدين، فمحاها بيده ثم قال: فإن وجدت قضاءً فاقضني، وإلا فأنت في حلٍ، أي مسموح. فأشهد بصر عيني، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه، أي إلى عرق قلبه، رسول الله، أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر مُعسِرًا أو وضع عنه أظلَّه الله في ظلِّه، وذكر تمام الحديث. الله أكبر. فالذي يصبر على المُعسِر أو يعفو عنه الله يظلُّه في ظلِّه جل جلاله. حديثٌ آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبيه: حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم، حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي، حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغارم، من صبر على المعسر أو عفا عن الغارم. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن يزيد، حدثنا نوح ابن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل ابن حيان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض، من أنظر مؤسراً أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، إلا ألا إن عمل الجنة حزن، أي شديد بربوة، أي مكان عالي، ثلاثاً، أي قال ذلك ثلاث مرات، أن عمل الخير شاق على النفس إلا من أعانه الله ويسر له. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، يعني ثقيل، إلا من أعانه الله. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، نعوذ بالله من النار. المعاصي سهلة والعياذ بالله. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد. إذا غضبت اكظم غضبك ولا تتكلم إلا بخير. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، أي يصبر ولا يتكلم إلا بخير. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا، تفرد به أحمد رحمه الله. فإذا صبرت وكظمت غضبك خوفا من الله، الله يملأ جوفك إيمانا. اللهم اكرمنا بالإيمان، وثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، يا ذا الجلال والإكرام. طريق أخرى، قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديثة من ديار ربيع، حدثنا الحسين بن علي الصدائي، حدثنا الحكم بن اليارود، حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينة عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر مؤسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها، وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلفه خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ثبتنا على الإيمان، واغفر لنا وارحمنا واسترنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. فقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عبادك المتقين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه ابن مردويا رحمه الله من حديث المسعود عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. وقد رواه النسائي رحمه الله من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا رواه الضحاك والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية أنزلت واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، فكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوماً صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. قال ابن جريج رحمه الله: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال، وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، رواه ابن جرير رحمه الله. ورواه عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت أنزلت واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، واغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. جل جلاله. هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن، العظيم. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب رحمهم الله أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذاري أي ذريته إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته، فجعل يعرض ذريته عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر أي على وجهه نور، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هو ابنك داود عليه السلام. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم عليه السلام 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا، وأشهد عليه الملائكة عليهم السلام. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة عليهم السلام قال: إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود عليه السلام. قال: ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. اللهم اعف عنا وارحمنا. وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه: فأتمها الله لداود 100، وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة، يعني فيه ضعف. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن روايته داود بن أبي هند، ومن رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على ذلك في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة رحمه الله عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل المسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. رواه البخاري رحمه الله. وثبت في الصحيحين رحمهم الله من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 أو 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله تعالى فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة، والحالة هذه للتوثيق والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. قال ابن جريج رحمه الله: من ادان، أي من أخذ دين، فليكتب، ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباً، فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه، يعني لم يشهد ولم يكتب. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم رحمهم الله: كان ذلك واجباً، ثم نسخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدق. فدفعها إليه إلى أجل المسمى، فخرج في البحر، الذي أخذ الدين خرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا، أي انتظر سفينة ليرجع ويعطي الرجل حقه، ثم التمس مركبا، أي سفينة يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، أي خرقها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها، يعني سمر موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً 1000 دينار، فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بذلك. وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً، فرضي بذلك. وإني قد جهدت، أي تعبت، أن أجد مركباً أبعث بها إليه الذي أبعث بها إليه إليه بالذي أعطاني، فلم أجد مركباً، وإني أستودعتكها. فرمى بها في البحر، رمى بالخشبة وفيها 1000 دينار وكتاب، حتى ولجت فيه، أي دخلت، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده، يعني ينتظر إلى سفينة ليذهب إلى صاحبه. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا، أي مجتهدا، في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: ذلك الذي أعطاه السلف. هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف لألفك راشدا. الله أكبر! من توكل على الله كفأه. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري رحمه الله في 7 مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم. فقال وقال الليث ابن سعد رحمه الله فذكره، ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. وقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، أي لا يظلم، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعًا أو تصنع لأخرق، أي لمن لا يحسن. وفي الحديث الآخر: من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد وعطاء رحمهم الله: واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين الذي أخذ الدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع الصواب، ذلك من خطأ، فليملل وليه بالعدل. وقوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال، شهادة النساء في مسألة الأموال رجل وشاهدين، رجل وامرأتان في مسائل المال الدين ونحوه، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة منهن جزلة، يعني قوية: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، أي تكفرن إحسان الزوج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. المرأة ناقصة عقل ودين، ولكن تذهب لعقل الرجل بفتنتها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، أي لذي عقل من كن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، يعني في أيام الحيض والنفاس، فهذا نقصان الدين. وقوله: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، لابد أن يكون الشاهد عدل، يعني محافظ على الفرائض ومجتنب للمحرمات، وهذا مقيد حكم به الشافعي رحمه الله على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور الذي لا يعرف حقيقته بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، فإذا كان الرجل لا يعرف حاله لا يقبل خبره. وقوله أن تضل إحداهما يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل أي ليشهدوا فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء أي لأداء الشهادة لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلد وغير واحد رحمهم الله إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن رحمهم الله من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا، فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالباً. وأدنى ألا ترتابوا أي وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. وأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير بقوله تعالى في قول الله: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن رحمهم الله: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والند لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري، حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع أي اشترى فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمنه، يعني طلب منه أن يمشي معه ليعطيه الثمن، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، ما يدرون أن النبي قد اشترى، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟ أنا اشتريته منك. قال الأعرابي: لا والله ما بيتك، أعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعته. الأعرابي يقول: أحضر شاهد أني بايعته. فمن جاء من المسلمين قال الأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة رضي الله عنه فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد بايعتك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. أنت رسول الله، الله تعالى جعلك رسول، أنا لا أشك أنك لا تكذب. فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي رحمه الله من رواية محمد بن الوليد الزبيري، كلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوية والحاكم في مستدركه رحمهم الله من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين رحمهم الله. قال: ولم يخرجا لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى رضي الله عنه، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة رحمه الله بهذا الإسناد. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب، هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما رحمهم الله. وقيل معناه لا يضر بهما، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أسيد ابن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص، حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن أكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقوله عز وجل: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، ولا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات جل جلاله.